الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد سبق الحديث عن أركان خطبة الجمعة، وأن مذهب كثير من أهل العلم أنها لا تحصل إلا بتوفر جملة من الأركان، وهي حمد الله تعالى والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم والوصية بتقوى الله وقراءة القرآن وأقله آية كاملة مفهمة، وأوجب بعض العلماء زيادة على ذلك الشهادتين، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وأن هذه الأركان لازمة في كل خطبة من الخطبتين، وقيل لازمة وقيل ليس لخطبة الجمعة أركان معينة، بل تحصل بما يقع عليه اسم الخطبة عرفا. وقلنا إن هذا القول وإن كان له حظ من النظر، فإنه ينبغي على الإنسان أن يراعي القول الآخر، وخصوصا إذا خطب في بلد أهله على مذهب يتبنى شروط الخطبة كما تقدم. وذكرنا أن من سنن خطبة الجمعة السلام على الحضور والجلوس على المنبر حتى يفرغ المؤذن، وأنه يجيب المؤذن كما يجيبه غيره من المسلمين في المسجد، ويسن افتتاح الخطبة بالحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخطب خطبة إلا ويفتتحها بحمد الله تعالى. ولا حرج أن ينوع بين خطبة الحاجة وغيرها، ويستحب له بعد الحمد والثناء أن يقول أما بعد تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام في أكثر من 30 حديثا. ويستحب للخطيب رفع الصوت بالخطبة وأن يجعلها جزلة، وأنه إذا كان في موضوع يحتاج إلى انفعال وصوت قوي فإنه لا ينسى ذلك، وأن يخطب على منبر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أبلغ في إيصال الصوت إلى الناس ولرؤية السامعين له ورؤيته لهم. وكذلك فإن السامع تأثر أكثر بالمتكلم الذي يراه. والسنة أن يكون المنبر على يمين المحراب، ومنبر النبي صلى الله عليه وسلم كان قريبا من الجدار، وكان بينه وبين جدار القبلة ممرشاة، والخطيب يقف على الدرجة التي تلي المستراح، وهي الدرجة الثالثة. وكان الدرج منبر النبي صلى الله عليه وسلم مواجهة للناس، فإذا صعد الدرج كان وجهه إلى القبلة وظهره إلى الناس، وإذا نزل من الدرج كان وجهه إلى الناس وظهره إلى القبلة. وأن هذا المنبر كان له ثلاث درجات، فإذا صعد الدرجة الثالثة جلس، يعني على الرابعة وهي المستراح. وكذلك تقدم أن من سنن الجمعة تقصير الصلاة وتطويل الخطبة، لما رواه مسلم عن أبي وائل قال: خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، قلنا: يا أبا اليقظان، لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست، يعني أطلت قليلا. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة. ومعنى مئنة من فقهه يعني علامة ودلالة على فقهه. وروى مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. قال النووي: أي بين الطول الظاهر والتخفيف الماحق. فإذا معنى قصدا يعني متوسطة وسطا، قصدا يعني وسطا. وقال السندي في حاشيتي على النسائي: قوله قصدا أي متوسطة بين القصر والطول، وكذا الصلاة. ولا يلزم، ولا يلزم مساواتهما، ولا يلزم مساواتهما، إذ توسط كل شيء يعتبر في بابه. توسط الخطبة بالنسبة للخطب، وتوسط الصلاة كذلك، كل شيء في بابه. ما هي الخطبة الوسط؟ وما هي الصلاة الوسط؟ وروى أبو داود عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة إنما هن كلمات يسيرات، رواه أبو داود وحسنه الألباني. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، رواه النسائي. وقال العراقي في شرح الترمذي إسناده صحيح. وقد ذهب إلى العمل بهذه السنة عامة الفقهاء ونصوا عليها، فيسن للخطيب في الجمعة تقصير الخطبتين بقدر لا يحصل به الإخلال أو يفوت المقصود. وقال المرداوي في الإنصاف: يستحب تقصير الخطبة بلا نزاع. قال الشوكاني: ولا خلاف في ذلك، ويكون قصرها معتدلا ولا يبالغ بحيث يمحقها، النووي في المجموع. وتقصيرها له فوائد، منها أن لا يحصل الملل، وأن يعقلوا عنه ويحفظوا ما قال بحيث لا يضيع آخرها أولها، فإذا قصرت أمكن وعيها وحفظها، وفيه كذلك مراعاة لأحوال الحاضرين، فقد يكون بعضهم في حر شديد أو برد شديد، وقد يحتاج بعضهم إلى قضاء الحاجة، وقد يكون في بعضهم مرض أو ضعف أو كبر سن، وقد يكون فيهم صاحب الحاجة، فالاعتدال هو المطلوب. فإذا لا تكون الخطبة قصيرة جدا فيها إخلال، ولا طويلة جدا فيها إملال، فيتوسط بين الإخلال والإملال. وقد حاول بعض الباحثين المعاصرين التقدير والتقريب لطول الخطبة، فقال إمام الحرم الشيخ سعود الشريف في كتاب له عن الخطبة والخطباء الشامل في فقه الخطيب والخطبة: ولأجل أن نصل إلى تحديد تقريبي من حيث فهم معنى طول الصلاة وقصر الخطبة بالتوقيت العصري، فأقول وبالله التوفيق: إنك لو قرأت في صلاة الفجر مثلا بالجمعة والمنافقين قراءة متأنية لأخذت الصلاة منك ما لا يقل عن 10 دقائق إن لم تصل إلى 15 دقيقة، وقد جربت ذلك فوجدت كذلك. وهذا كله إذا قرأت حذرا مع ركوع الصلاة وسجودها، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ينفذ أمر ربه ورتل القرآن ترتيلا، وكان يطيل الركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين، ويقول راوي الحديث حتى يقول القائل إنه نسي. فإذا كان الأمر كذلك وقد تصل ركعتان بالنسبة لمن أراد أن يطبق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى 20 دقيقة أو ما يقاربه على الأقل، لأن أنس لما صلى وراء عمر بن عبد العزيز وقال راوي إن أنس قد مدح صلاة عمر بن عبد العزيز وقال إن صلاة هذا الفتى أشبه إن هذا الفتى أشبه الناس صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الراوي قال: حزرنا في ركوعه 10 تسبيحات، كذلك في سجوده 10 تسبيحات، يعني قدرنا. إذا أخذنا هذه الأشياء بالاعتبار فيكون قصر الخطبة بالنسبة إلى الصلاة أقل من 20 دقيقة أو يقاربها، هذا على سبيل المثال، وإلا فخير الأمور الوسط. ومما يؤكد ما مضى ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق طاووس قال: أول من خطب قاعدا معاوية حيث كاثر شحم بطنه. وهذا الأثر مرسل يعضده ما رواه سعيد بن منصور عن الحسن قال: أول من استراح في الخطبة يوم الجمعة عثمان، وكان إذا أعيا جلس ولم يتكلم حتى يقوم، وأول من خطب جالسا معاوية. وروى عبد الرزاق عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يخطبون يوم الجمعة قياما، حتى شق على عثمان القيام، عثمان عمر بلغ هو 80، فكان يخطب قائما ثم يجلس، فلما كان معاوية خطب الأولى جالسا ثم يقوم فيخطب الآخرة قائما. فيفهم من هذه الروايات كلها أن الخطبة ليست قصيرة جدا كما يظن البعض، لأن لو كانت كذلك لما احتاج عثمان رضي الله عنه إلى أن يجلس فيها جلسة غير الجلسة التي بين الخطبتين، ولما احتاج معاوية رضي الله عنه أن يجلس كذلك في الخطبة الأولى. طيب، هذا بعض ما ذكره بعض الباحثين كما تقدم. لا شك أن الموضوعات مختلفة، وقد تحتاج بعض الموضوعات إلى تطويل وبعضها لا يحتاج إلى تطويل. فإذا لا يشترط أن تكون الإطالة والقصر خلاص مدة واحدة، يعني 20 دقيقة دائما، ربع ساعة دائما، 25 دقيقة دائما، لا. وقد يخطب خطبة ربع ساعة، وقد يخطب خطبة نصف ساعة، بحسب الحال بحسب الموضوع. وإذا راعى ذلك لا يخرجه عن كونه فقيها. والطول والقصر أمر نسبي، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب أحيانا بسورة قاف، فإذا رتل سورة قاف على المنبر ترتيلا كم ستأخذ من الوقت؟ يقول الشيخ العثيمين: وسورة قاف مع الترتيل والوقوف على كل آية تستغرق وقتا طويلا. الشرح الممتع. فإذا التقصير هو الأصل ما لم تكن هناك حاجة تستدعي التطويل، فإذا كان هناك حاجة أطال. قال ابن القيم رحمه الله: وكان يقصر خطبته أحيانا ويطيلها أحيانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بحسب حاجة الناس. وكانت خطبته العارضة أطول من الراتبة. الراتبة يعني المعتادة، العارضة يعني القليلة النادرة. ويدل على ذلك ما رواه مسلم عن أبي زيد عمرو بن أخطب قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى، فصعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، في هذه الخطبة النادرة، طولا عجيبا، من الفجر إلى الظهر، ومن الظهر إلى العصر، ومن العصر إلى المغرب. طبعا ليس هذه خطبة الجمعة، لكن حصل أنه خطب بهم خطبة طويلة جدا. طيب، المبالغة في الطول حتى الإملال مذموم، والخطبة الممحوقة التي لا يكاد يفيد فيها السامعين شيئا مذمومة، ليست محمودة. إذن بين الإخلال والإملال، وأن يكون الطول بحسب الحاجة، بحسب الحاجة. تقصير الخطبة الثانية أكثر من الأولى قد ذكره الفقهاء أنه من السنن أن تكون الخطبة الثانية أقصر من الأولى، كما في الشرح الصغير وبلغة السالك والفروع والإنصاف. واستدلوا على ذلك بالقياس على الإقامة مع الأذان، فكما أن السنة في الأذان أن يكون شفعا والإقامة وترا فتكون الإقامة أقصر، قالوا فكذلك خطبتا الجمعة. كما يمكن الاستدلال لذلك بالقياس على ركعتي الصلاة، فالسنة أن تكون ركعة الثانية أقصر من الركعة الأولى، لما جاء في حديث عبد الله بن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، متفق عليه. وهذا قياس كما ترى، ليس نصا في الموضوع. ولو أنه جعلهما سواء في الطول لا حرج. وقوله في الحديث: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهي فأطيل الصلاة واقصر الخطبة، في المقصود بالصلاة في هذا الحديث احتمالين: الأولى صلاة الجمعة، وأن الصلاة أطول من الخطبة. قال النووي: المراد بالحديث أن الصلاة تكون طويلة بالنسبة إلى الخطبة، لا تطويلا يشق على المأمومين. قال الصنعاني: وقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة بالجمعة والمنافقون، وذلك طول بالنسبة إلى خطبته، وليس بالتطويل المنهي عنه. طيب، القول الثاني إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته عموم الصلوات لا صلاة الجمعة. يعني يا أيها الإمام إذا صليت فليكن في صلاتك طول، وإذا خطبت فليكن في خطبتك قصر، وليس المقصود المقارنة بينهما. يعني ليس المقصود أن الخطبة أقصر من الصلاة، وإنما الصلاة في بابها هذه صفتها، والخطبة في بابها هذه صفتها. وبناء عليه يكون المعنى أن طول صلاة الرجل في أي صلاة وقصر خطبته في أي خطبة مئنة من فقهه ومظن لفقهه، لا أن ركعتي الجمعة تكونان أطول من الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه عند مسلم أنه قرأ سورة قاف كاملة في الخطبة، ومما لا شك أن في قراءتها مع التأني والترتيل كما تقدم طول. فيكون المعنى طول صلاة الرجل في جميع صلواته وقصر خطبته في الجمعة عموما مئنة من فقهه، لا أن الخطبة تكون أقصر من صلاة الجمعة. لكن ظاهر الحديث على القول الأول، وعلى هذا تفسير عدد من أهل العلم، من السنن قراءة سورة قاف في الخطبة. فعن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة قالت: أخذت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة، رواه مسلم. وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: لقد كان تنورنا، الفرن الذي نخبز فيه، لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة، مرافق مشتركة بين الجيران. وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس، رواه مسلم. قال النووي: سبب اختيار قاف أنها مشتملة على الموت والبعث والمواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة، شرح مسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وسورة قاف كان يقرأ بها في الجمعة فإنها جامعة لإثبات النبوات والمعاد وبيان حال متبعي الأنبياء ومخالفيهم في الدنيا، كما قال تعالى فيها: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع أجملهم كل كذب الرسل فحق وعيد. الجواب الصحيح. وقولها وكان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا إشارة إلى حفظها ومعرفتها بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وقربها من منزله، لأن منزل لأن بيته عند مسجده، وتنورهم واحد معناها أنها قريبة، فهي تقول يعني أنني أتكلم عن قرب وأقول هذا الكلام عن اطلاع ومعرفة. قال النووي: وفيه استحباب قراءة قاف أو بعضها في كل خطبة. وقال ابن القيم رحمه الله: حفظ من خطبه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر أن يخاطب بالقرآن وسورة قاف. وذكر الطيبي في شرح المشكاة أنها أرادت بها بأول السورة لا جميع السورة، فكان يقرأ في كل جمعة بعضها فحفظت الكل في الكل. ولكن ابن حجر المكي قال: وحملها على أول السورة صرف للنص عن ظاهره. وقال في عون المعبود: القول ما قال ابن حجر المكي، وما قاله الطيبي خلاف الظاهر، فالله أعلم. إذن من علماء من قال من السنة أن يخطو بقاف في كل جمعة كما هو ظاهر النص، وإذا أكثر من ترديدها فهذا طيب، وإذا قرأ بعضها فلا بأس. شوف أن الخطيب ينبغي أن يدور مع حاجة الناس، الناس يحتاجون الموعظة دائما، فلا يخلي خطبته من موعظة ولو بشيء من هذه الآيات القوارع التي تقرع الأسماع. والناس يحتاجون إلى أمور كثيرة، وإذا كان الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لهم غدو إليه ورواح، يعني يذهبون إليه في أول النهار ويجلسون عنده إلى قرب القيلولة والظهر، طيب يرجعون راحة قيلولة غدا، ثم معنى طبعا ما كان عندهم إلا وجبتان، وجبة في الصباح وجبة قبل المغرب، ثم يذهبون إليه في المساء ويجلسون عنده كل يوم، يعني كل يوم كان لهم لغالبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكثر من مجلس، فكل يوم يتعلمون منه أشياء كل يوم. فإذا جاءت الخطبة كان فيها الموعظة ذكر الناس. الآن في الغالب لا يسمعون شيئا عن الدين إلا في خطبة الجمعة، ولا يحضرون مجلسا أو موعظة أو حلقة ذكر أو درسا إلا خطبة الجمعة، نادر أن يحضروا غيرها. في الجمعة هذه فيها كل شيء بالنسبة لهم، فالصحابة كانت لهم مصادر ودروس أشياء يومية. والناس اليوم يحتاجون إلى بيان قضايا كثيرة لأن الحياة تعقدت وقضايا كثرت والنوازل والطوارئ والمستجدات والأحداث، وهذه مرض مستشري ذاك هذه كذا، يعني قضاياهم كثيرة جدا الآن. فإذا ذهبت إلى عالم الاجتماع ستجد العنوسة والطلاق وغلاء المهور وهروب الفتيات، طيب وإذا ذهبت إلى الاقتصاد البيع المنتهي بالتمليك والتأجير المنتهي بالتمليك وأشياء والتورق والتورط كلها من ورطة إلى ورطة ومن مشكلة إلى مشكلة، وهم يحتاجون يعني أصلا الحياة بتعقيداتها وضغوطها، يعني ذل الوظيفة على اللي ما له وظيفة أصلا، على الذي يعيش بطالة، على الذي يعيش أزمة نفسية، على الذي يحتاجون إلى تنفيس، يحتاجون إلى شيء يريحهم، يحتاجون طيب المعاصي والمنكرات الكثيرة المنتشرة اليوم يحتاجون إلى مواعظ، يحتاجون إلى بيان أحكام. فصارت الخطبة هي المجال الوحيد تقريبا لكي يسمعوا فيها أشياء عن الدين، فالشاهد أنه ينبغي الاعتناء بها وأن تحبر مقالتها وأن يعتنى بمحتواها وأن يكون في إلقائها حسن، يعني لأن حاجة الناس لخطبة الجمعة قد تكون أكثر من قبل، اليوم أكثر من قبل. على أي حال هذه مسألة فيها اجتهاد، لا شك الاجتهاد فيها مجال واسع، ولكن تبقى السنة السنة هي السنة، ولا يمكن لأحد أن يقول يعني نحن الآن في اليوم يعني تغير هذا الوضع فنحن ما راح نلتزم بالسنة أو هذه السنة لن نعمل بها، لا ما في شيء اسمه لن نعمل بها، لا بد أن نعمل بها مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الموجود. من سنة الخطبة استقبال الناس واستدبار القبلة بالنسبة للخطيب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال ابن القيم رحمه الله وكان وجهه صلى الله عليه وسلم قبلهم في وقت الخطبة، بل قال بعض العلماء إن هذا الاستقبال واجب، فلو استدبرهم واستقبل القبلة لم تصح الخطبة، وكذلك يسن للناس استقبال الخطيب أثناء الخطبة. قال ابن حجر في الفتح قال ابن المنذر لا أعلم في ذلك خلافا بين العلماء، وروى الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا، وهذا الحديث فيه ضعف، والترمذي قال بعدما ساقه لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل بن عطية، ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف ذاهب الحديث عند أصحابنا، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. شوف ما كل السند ضعيفا لا يعني عدم العمل به، لأن قد يكون هذا الأمر تلقته الأجيال، يعني جيل الصحابة التابعين عن الصحابة تابع التابعين عن التابعين أخذوا عمليا، يعني عمليا التابعون رأوا الصحابي إذا خطب فعل ذلك، تابع التابعين إذا رأى التابعي خطب فعل ذلك. يعني في أشياء وإن ضعف سند الحديث فيها لكن العمل عليها جيلا عن جيل وقرنا عن قرن. وهكذا وجد الناس علماءهم وأشياخهم عليها. فقال الترمذي بعد ما ذكر ضعف السند قال والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا خطب، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. طبعا علما مثل من المعاصرين الشيخ الألباني صحح. وجاء عن عدي بن ثابت أنه كان يستقبل الإمام بوجهه إذا قام يخطب، فقيل له عن ذلك فقال رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلونه، رواه البيهقي. وعن الزهري أنه سئل رحمه الله عن استقبال الناس الإمامة يوم الجمعة فقال كذا كانوا يفعلون، أخرجه عبد الرزاق في المصنف. لكن إذا كان في استقبال الإمام مشقة وحرج لزحام وغيره فلا بأس بترك هذا الاستقبال. قد يحدث يعني مثلا في مكة تعذر لذلك في الحرم لكثير من الناس، وقد يكون هناك رواقات واحد في التحت في القبو واحد في الدور الثاني واحد ولا يرى أصلا الخطيب، وهذا في جهة من الحرم معاكسة لجهة الخطيب والكعبة تحجبه وتعبى بينه وبينه. الشاهد أنه يستقبل الإمام إذا استطاع إذا تمكن. وقال صاحب المبسوط في الفقه الحنفي وينبغي للرجل أن يستقبل الخطيب بوجهه إذا أخذ في الخطبة، ولكن الرسم الآن أن القوم يستقبلون القبلة ولم يؤمروا بترك هذا لما يلحقهم من الحرج في تسوية الصفوف بعد فراغه لكثرة الزحام إذا استقبلوه بوجوههم في حالة الخطبة. إذن هذا للحاجة، الأصل الاستقبال. طيب وسيأتينا سؤال الشيخ العثيمين رحمه الله هل يلتفت الإمام بوجهه إلى الناس يعني يمينا والوسط والشمال؟ فالشيخ يرى أن الخطيب يقصد الناس بوجهه وهو مقصود لا قاصد، فهو ليس الذي يستقبل الناس وإنما الناس هم الذين يستقبلون وينظرون إليه من جميع الجوانب. طيب هل من السنة في الخطبة الاعتماد على قوس أو عصا ونحو ذلك أن يمسك بيده شيئا؟ بهذا قال جمهور الفقهاء طبعا بخلاف الحنفية. قال شعيب بن زريق الطائفي جلست إلى رجل له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له الحكم بن حزن الكلفي، فأنشأ يحدثنا قال وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 7/7 أو 9/9 فدخلنا عليه فقلنا يا رسول الله زرناك فادع الله لنا بخير، فأمر بنا أو أمر لنا بشيء من التمر، والشأن إذ ذاك دون يعني الحال ضعيفة والأكل قليل. قال فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال أيها الناس إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتكم به ولكن سددوا وأبشروا، رواه أبو داود. وقال النووي في المجموع حديث حسن، رواه أبو داود وغيره بأسانيد حسنة، وقال ابن حجر في التلخيص وإسناده حسن وحسنه الألباني في الإرواء. والحديث فيه مشروعية الاعتماد على قوس أو عصا حال الخطبة، والحكمة في ذلك الاشتغال عن العبث عون المعبود. طيب قال بعضهم إنه يمكن تحقيق المقصود يعني إن يد الخطيب ما تلعب وتعبث بإمساك رمانة المنبر أو عمود المنبر أو عضادة المنبر، إنه يكفي يعني يحصل به المقصود. فإذا مسك خشبة سلم المنبر قد يكون له خشبة أمامه فأمسك بها أنه هذا يغني. وقال بعضهم إن الإمساك بعصا أو نحو ذلك أثبت للخطيب يعني في الإلقاء والقرأة والجرأة والقوة. وقد ورد في اتخاذ العصا والقوس أحاديث أخرى لكن لا تخلو من ضعف. قال الإمام مالك: مما يستحب لإما أصحاب المنابر أن يخطبوا يوم الجمعة ومعهم العصية يتوكؤون عليها من في قيامهم، وهو الذي رأينا وسمعنا، وهذا أعون له وأمكن لروعه وأهدأ لجوارحه كما قال بعض أهل العلم. وقال الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ المفتي رحمه الله: وذلك لكونه أرفق للخطيب وأثبت له، ولا سيما إذا كان يطول وقوفه أو مقصود مهم، فكونه معتمدا على قوس أو عصا هو السنة. وخص القوس والعصا لأنهما يستصحبان عادة زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما تستصحب العصا عندنا. الحين عندنا هذا الشيء تستصحب الظهر السبحة، يعني كل زمان فيه مستصحبات. فمن زمان كان واحد إذا خرج عادي معه عصا، يعني عادي يتوكى عليها، يعني يقلب بها نعالا، يحمل بها شيئا، المهم يعني عصا استخدامات كثيرة، حتى أوصلها بعضهم نحو 100 استخدام، يعني مثل جعلها سترة، ومثل أن يؤدي بها، مثل أن يخبط بها ورق الشجر فيكون علفا للماشية، مثل أن ينصبها وينصب عليها ثوبه فتكون ظلا للمسافر إذا أراد أن ينام، وشيء كثيرة. على أي حال أنه كانت من المستصحبات، وأظن في بعض الأماكن إذا كان ناس من الباشاوات لازم يشلوا عصا أنيقة، يعني تكملة المنزل كان يضعها هنا بعض الناس تحت إبطه. الدنيا تغيرت، والناس الآن أكثر الناس ترى معهم مسابح ليست للتسبيح، لا يعني للعبث. هم أرادوا في الخطبة أن يمسك بالعصا حتى لا يعبث. طيب، وبمثل ما تقدم قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله في شرحه على بلوغ المرام في قضية سنية الاعتماد على القوس والعصا، وذكر ابن القيم رحمه الله أنه لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بعصا ولا قوس ولا غيره. فكأنه يقول إنه لما كان يخطب بدون منبر كان يمسك بالعصا، فلما حضر المنبر ما رقاه بالقوس والعصا. وذكر بعض الفقهاء أن العصا للحاجة، وأما إذا لم يكن هناك حاجة فلا حاجة إلى حمل العصا كما ذكر الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع. وبعض أهل العلم قال لا، ما في ما يدل على هذا التفريق. فقال ابن القيم: وكان إذا قام يخطب أخذ عصا فتوكى عليها وهو على المنبر، وكان الخلفاء الثلاثة بعده يفعلون ذلك، وكان أحيانا يتوكى على قوس. إذن هو ابن القيم يقول أنه لا يصعد المنبر على العصا، لكن ممكن تكون العصا أصلا فوق المنبر فإذا قام عليه أخذها واتكى عليها. قال: وكان الخلفاء الثلاثة بعده يفعلون ذلك، وكان أحيانا يتوكى على قوس. ففيه أن اتخاذ القوس والعصا بعد المنبر أيضا، يعني من قال أن هذا ما له علاقة بالمنبر، وبعضهم قال لا هذه من أجل قبل المنبر. قال: واستمرار الخلفاء الراشدين من بعد على هذا العمل يدل على استمرار هذه السنة. طيب، الاعتماد على السيف ليس من السنة، قال ابن القيم رحمه الله: ولم يحفظ عنه أنه توكى على سيف، وكثير من الجهلة يظن أنه كان يمسك السيف على المنبر إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف، وهذا جهل قبيح من وجهين: أحدهما أن المحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم توكى على العصا وعلى القوس، الثاني أن الدين إنما قام بالوحي بالقرآن هذا، وأما السيف فلمحق أهل الضلال والشرك، ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يخطب فيها إنما فتحت بالقرآن ولم تفتح بالسيف، زاد المعاد. وهذا ما اختاره الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، فإنه قال بعد الكلام على سنية الاعتماد على القوس والعصا: وأما السيف فليس بمشروع، وهم عللوا ذلك بأنه إشارة إلى أن الدين فتح به يعني بالسيف، وهذا غير صحيح، إنما فتح بالقرآن وإنما السيف منفذ فقط. طيب هذا يصلح الآن في الرد على من يتهم المسلمين بالإرهاب أن يقال له هذا الكلام، ويقال إن أول مدينة، يعني مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أول مدينة فتحت في الإسلام دخل الناس في دين الله بدون سيف، دخل الناس بالدعوة والقرآن، دخل الناس الإسلام بابن أم مكتوم ومصعب بن عمير وغيرهما من الصحابة الذين كانوا يقرؤون القرآن على الأوس والخزرج وعلى أهل المدينة. فهذه مدينة النبي عليه الصلاة والسلام أول مدينة فتحت في الإسلام، هل فتحت بالسيف؟ لا، إنما فتحت بالقرآن. فإذا السيف لمن عاند وليس هو أصل انتشار الدين، وهذه قضية مهمة. ليس انتشار الإسلام بالسيف، انتشار القرآن، الإسلام بالقرآن، لكن السيف متى كان؟ كان لمن عاند، يعني كان إجراء استثنائيا. ولو عددت المدن في العالم الإسلامي التي فتحت بغير السيف ستجد مدن كثيرة، وستجد أصقاعا وجزرا وبلدان ما وصل لها جيش فاتحين أصلا. وهذه جزائر أندلسية من أكبر، إذا ما كان أكبر يعني بلد إسلامي، مئات الملايين، ولا يعرف يعني أن المسلمين جهزوا لهم أساطيل بحرية وجيوش جرارة. وكثير من البلدان التي انتشر فيها الإسلام ما انتشر بالسيف، ولكن في الإسلام سيف لمن عاند، وهذا الذي لا يمكن جحده ولا إنكاره ولا تغطيته ولا إلغاؤه. أنزل الله القرآن وأنزل الحديد، فمن عاند هذا ضرب بهذا بس، والأصل ما هو؟ القرآن. طيب، من السنن الجلسة بين الخطبتين، وهذا عند جمهور الفقهاء، ومن أهل العلم من قال بأن الجلوس بين الخطبتين شرط لصحتهما، وهو مذهب الشافعية ورواية عن أحمد، يعني لابد منها لابد. وهذه الجلسة جلسة خفيفة طبعا، لكن أكثر الفقهاء يقولون أنها سنة وليست شرطا ولا واجبة. وهذه الجلسة جلسة خفيفة بقدر قراءة سورة الإخلاص، قدر بعضهم بقدر قراءة سورة الإخلاص كما في كتب الشافعية، أو قدر قراءة ثلاثة آيات كما عند الحنفية. وليس في هذه الجلسة ذكر أو دعاء يقال، ما في شيء معين. وفي سنن أبي داود عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب. صححه الألباني. قال ابن حجر: واستفيد من هذا أن حال الجلوس بين الخطبتين لا كلام فيه، لكن ليس فيه نفي أن يذكر الله أو يدعوه سرا. فكونوا جلس وما تكلم، ما قال كلاما للناس بين الخطبتين، لا يعني أنه ما قال كلاما أبدا، فلا ينافي أن يكون ذكر الله أو دعا سرا. وأصلا هذه من ساعة الاستجابة، على حديث مسلم إن هذه الساعة تبدأ من صعود الإمام المنبر حتى تقضى الصلاة. فبناء عليه الجلسة بين الخطبتين مجال للدعاء يدعو فيها. وأما أن يكون فيها ذكر مخصوص فلا. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ليس فيها ذكر مشروع. طيب، من السنن التي ذكرها بعض الفقهاء الدعاء للمسلمين في الخطبة الثانية، فذهب جمهور العلماء إلى مشروعية الدعاء في خطبة الجمعة واستحبابه للمؤمنين والمؤمنات وفي مصالح المسلمين الدنيوية والأخروية كما في المغني والإنصاف والبدائع. ويكون دعاء المسلمين بالأمور العظيمة من نصرة الإسلام والمسلمين وكبت أعداء الدين ونحو ذلك، بل ذهب الشافعية إلى أن الدعاء في الخطبة الثانية ركن من أركانها المجموع. طيب، ماذا يوجد من الأدلة حول الموضوع؟ روى سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كل جمعة. ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، قال رواه البزار والطبراني في الكبير، وقال البزار لا نعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد، وفي إسناد البزار يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف، كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام، وقال رواه البزار بإسناد لين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر المؤمنين والمؤمنات في كل جمعة، فإن صح هذا الحديث فهو أصل في الموضوع، وحينئذ لنا أن نقول إن الدعاء سنة. أما إذا لم يصح فنقول إن الدعاء جائز، وحينئذ لا يتخذ سنة راتبة يواظب عليه، لأنه إذا اتخذ سنة راتبة يواظب عليه فهم الناس أنه سنة، وكل شيء يوجب أن يفهم الناس منه خلاف حقيقة الواقع أو خلاف حقيقة ما جاء في الدين فإنه ينبغي تجنبه. الشرح الممتع، وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله، دعاء الإمام في الخطبة للمسلمين مشروع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ولكن ينبغي للإمام أن لا يلتزم دعاء معينا، بل ينوع الدعاء بحسب الأحوال، أما كثرته وقلته فعلى حسب دعاء الحاجة إلى ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الدعاء ثلاثا في بعض الأحيان، وربما كرره مرتين، فالسنة في الخطيب أن يتحرى ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ محمد رشيد رضا في الدعاء في خطبة الجمعة في مجلة المنار، ولا ينبغي أن يلتزم دائما لئلا يظن العوام أنه واجب، وإذا كان ملتزما في بلد وخشي من سوء تأثير تركه في العامة فينبغي للخطيب أن يتقي سوء هذا التأثير بأن يذكر على المنبر أن هذا دعاء مستحب على إطلاقه ولم يطلبه الشرع في الخطبة، فهو ليس من أركانها ولا من سننها، وإلا بقي مواظبا عليه. طيب، وبالنسبة للدعاء لولاة الأمور فقد قال النووي رحمه الله: فأما الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة على الحق والقيام بالعدل ونحو ذلك ولجيوش الإسلام فمستحب بالاتفاق المجموع. طبعا هذا لما في الدعاء لهم من الأثر العظيم، لأنهم إذا صلحوا صلح البلد، ولما يحصل بصلاحهم من اجتماع الكلمة ووحدة الصف واستتباب الأمن وأداء الحقوق وقيام مصالح الناس وحياتهم على الوجه السوي، وما يحصل بضد ذلك يعني بفسادهم إذا فسدوا من الأضرار والمفاسد التي لا يعلم قدرها إلا الله عز وجل. طيب، هذا بالنسبة للدعاء عموما، في الدعاء بدون اسم أو تخصيص. وأما الدعاء لسلطان بعينه فذهب بعض العلماء إلى أنه لا بأس به، وقال بعضهم جائز، وقال بعضهم غير مشروع، وعدوا بعض من البدع المحدثة. فعن ابن جريج قال: قلت لعطاء الذي أرى الناس يدعون به في الخطبة يومئذ: أبلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إنما أحدث، إنما كانت الخطبة تذكيرا. رواه البيهقي بإسناد صحيح كما قال النووي في المجموع. وروى البيهقي عن ابن عون قال: نبئت أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كتب أن لا يسمى أحد في الدعاء، يعني تدعو للولاة عموما ولا تخصص أو لا تسمي فلانا بعينه. قال الإمام الشافعي: فإن دعا لأحد بعينه أو على أحد كرهته. معرفة السنن والأثار البيهقي. قال النووي: وأما الدعاء للسلطان فاتفق أصحابنا على أنه لا يجب ولا يستحب، وظاهر كلام المصنف أنه بدعة إما مكروه وإما خلاف الأولى، هذا إذا دعا بعينه. أما الدعاء عموما فسبق كلام النووي أنه مستحب. أدعو: اللهم وفق ولاة أمور المسلمين، وأصلح ولاة أمور المسلمين، وسدد ولاة أمور المسلمين، لما يترتب ترتب على صلاحهم من المصالح العظيمة. ولذلك لو أتي به في الخطبة فهو وجيه لما في صلاح من المصالح العظيمة. لكن قضية ليست نفاقا بذلك يذكر فلان أو فلان أو فلان، لا، هي الآن ليست مجاملات، هي قضية دينية، أنه يرجو بدعائهم أو بدعاء من معه صلاحهم، صلاح الولاة، فإذا صلحوا صلح الناس، لأن الناس على دين ملوكهم. وجعله بعضهم، يعني جعل البدعة في هذا الجانب مما لا يجب الإنصات فيه للخطيب، كما ذكره الحافظ فتح الباري. وشرط النووي رحمه الله أن لا يكون هنالك مجاوزة في وصفه كما في المجموع. وفي فتاوى اللجنة الدائمة الأفضل إذا دعا الخطيب أن يعم بدعوته حكام المسلمين ورعيتهم، لأن حتى صلاح الرعية مهم، الرعية الناس الشعب عموم البلد أهل البلد، لا شك أن أيضا الدعاء لهم مهم. طيب، هل ترفع اليدين في الدعاء؟ الحين هذه خطبة الجمعة وفيها دعاء، يدعو للمسلمين والمسلمات وولاة أمور المسلمين والناس وعموم الناس. طيب، هل يرفع يديه؟ الأصل أن رفع اليدين في الدعاء سنة، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. ولكن في خطبة الجمعة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الكفين، وإذا دعا فيها دعا بسبابته، يرفع السبابة ولا يرفع يديه. ولذلك جاء إنكار الصحابة على من رفع يديه من الخطباء في الخطبة. فروى مسلم وأبو داود عن عمارة بن رؤيبة أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه، وفي رواية أبي داود وهو يدعو في يوم الجمعة، فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة. قال النووي: فيه أن السنة أن لا يرفع اليد في الخطبة، وهو قول مالك وأصحابنا وغيرهم. وفي تحفة الأحوذي: والحديث يدل على كراهة رفع الأيدي على المنبر حال الدعاء، وإذا لم يشرع رفع اليدين للخطيب فالمأمومون مثله، المأمومون تبع الإمام، فإذا كان الإمام لا يرفع فالمأمومون لا يرفعون أيضا، لأنهم يقتدون به. طيب، إلا في حالة واحدة يرفع الخطيب يديه على المنبر في خطبة الجمعة، وهي الاستسقاء. فإذا استسقى على المنبر يوم الجمعة فالسنة أن يرفع يديه، ويرفع المأمومون أيديهم ويدعون معه، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت أنه في خطبة الجمعة لما استسقى وهو يخطب الجمعة رفع يديه، ورفع الناس أيديهم معه. طيب، ما حكم ذكر الخلفاء الراشدين وغيرهم في خطبة الجمعة؟ جرت عادة بعض أهل السنة من قديم الزمن أن يذكروا الخلفاء الأربعة الراشدين وغيرهم كالعشرة المبشرين بالجنة والعمين والسبطين في خطبهم. من العمين؟ حمزة والعباس، له عمان مسلمان وعمان من هما؟ كافران، أبو طالب وأبو لهب. طيب، هذا الكلام يعني ذكر الخلفاء الراشدين والصحابة صار من ضمن خطب أهل السنة عبر العصور، نظرا لوجود بدع أحوجت إلى ذكر الصحابة والعشرة والراشدين الأربعة والسبطين، لأنه في ناصبة أيضا، يعني كما وجد من يطعن في الصحابة من أهل البدع، وجد من يطعن في آل البيت أو علي والحسن والحسين أيضا من الجهة الأخرى. فلذلك صار خطباء أهل السنة يعمون، يعني يذكرون الصحابة وأمهات المؤمنين والخلفاء الأربعة والحسن والحسين، إيش ردا على كل البدع. وأول من سن ذكر الخلفاء الراشدين في الخطبة عمر بن عبد العزيز، لأن بعض بني أمية كانوا يسبون عليا، فعوض ذلك بذكر الخلفاء والترضي عنهم ليمحوا تلك السنة الفاسدة، كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فذكر الخلفاء الراشدين على المنبر يوم الجمعة إنما هو تعويض عن سب من يسبهم ويقدح فيهم، ليكون في ذلك إظهار الإسلام وموالاة الصحابة والثناء على الراشدين والمنع من الطعن فيهم. لكن ليست هذه يعني من السنن اللازمة، فلو ترك الخطيب ذلك فلا حرج، لكنه رحمك الله حصل بالتوارث. قال ابن جيم الحنفي: وذكر الخلفاء الراشدين مستحسن، بذلك جرى التوارث. وإذا احتيج إلى ذكر النص على عائشة أو غيرها في بلد معين لبدعة معينة نص عليه، يعني يراعي ماذا يوجد في البلد من الأحوال. فالترضي عن الصحابة والخلفاء الراشدين في وقت عما فيه في وسائل إعلام أهل البدع وقنواتهم سب الصحابة وسب الشيخين وسب عائشة ونحو ذلك، يعني هذا شيء واضح. طيب، ختم الخطبة الثانية بالاستغفار. لا حرج في قول الخطيب في ختام كلامي: أقول هذا وأستغفر الله، أو أقول قولي هذا، سواء كان في خطبة الجمعة الأولى أو الثانية أو في غيرها من الخطب، فهي كلمة مأثورة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الخطباء من أصحابه. وذكر كثير من الفقهاء أن من سنن خطبتي الجمعة أن يختم الثانية بالاستغفار كقولي أستغفر الله لي ولكم. وقد روى ابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، أيها الناس، فإن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية. يا أيها الناس، إنما الناس رجلان: بر تقي كريم على ربه، وفاجر شقي هين على ربه. ثم تلا: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ثم قرأ الآية ثم قال: أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. والحديث صححه الألباني في سلسلته، وكذلك الأرناؤوط في تعليقه. قال ابن القيم رحمه الله عن خطب النبي صلى الله عليه وسلم: وكان يختم خطبته بالاستغفار، زاد المعاد. وأورد أصحاب السير أن ثابت بن قيس بن شماس خطيب الأنصار رضي الله عنه قالها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال: قم فأجب الرجل في خطبته، فقال: الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه، قضى فيهن أمره، وسع كرسيه وعلمه، ولم يكن شيء قط إلا من فضله، ثم كان من قدرتي أن جعلنا ملوكا واصطفى من خير خلقي رسولا، إلى آخره. قال: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات، والسلام عليكم. هذا في سيرة ابن هشام وسيرة النبوية لابن كثير. وورد هذا من كلام أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنه في خطبهم، واستعمله أهل العلم من الخطباء السابقين واللاحقين. فالحاصل أن استعماله جائز ولا بأس به، يعني ختم الخطبة بالاستغفار. والله تعالى أعلم.